بداية قبل هذه البداية ليست ممكنة، فنقول ما الذي جعلها ممكنة بعد أن كانت ممتنعة؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أفعال الله كمال، وكمال الله ليس له بداية، فيلزم من هذا أن أفعاله ليس لها بداية. نعم.
والرب ليس معطل. ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شاني، والأمر والتكوين وصف كماله، ما فقد ذا ووجوده سياني. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل، ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان؟ ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان. فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان. فإذا هما فقدا، فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان؟ والله فهو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان؟ أزلا وليس لفقدها من غاية، هذا المحال وأعظم البطلان. إن كان رب العرش حقا، لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان. إن كان رب العرش حقا، لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان. فكذاك أيضا لم يزل متكلما، بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران. بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان. هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم، هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حاصل هذه الأبيات أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقرر أن فعل الرب وفاعليته سبحانه وتعالى قديمة بقدم ذاته وأزلية أيضا وباقية لبقائه سبحانه وتعالى، فلا بداية لأفعاله ولا نهاية لها، كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذا كان كذلك فإن أفعاله ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، قديمة بقدمه وباقية بدوامه سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد في كل وقت وفي كل زمان، في الماضي وفي المستقبل. هذا الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولكن هناك فرق ضالة خالفت في هذا، وهم صنفان: الأشاعرة ومن وافقهم، والجهمية. الجهمية بعد جهم بن صفوان يقولون إن أفعال الرب سبحانه وتعالى متأخرة عن الرب سبحانه وتعالى، ولها نهاية أيضا، فمنعوا التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، يعني تسلسل الأفعال، قالوا لها بداية ولها نهاية. وشبهتهم في هذا يقولون لئلا تشارك الله في القدم والأزلية ولا تشاركه في الأبدية، فهي حادثة ومنقطعة، هذا مذهب الجهمية، منعوا تسلسل الأفعال الربانية في الماضي وفي المستقبل. شبهتهم لئلا تشارك الله في أزليته وأبديته، وهذا مذهب باطل بلا شك، لأن القول بأن أفعاله أزلية وأنها أبدية لا يلزم منه أنها تشارك الله جل وعلا، لأنه معلوم أن الفعل متأخر عن الفاعل، ليس مشاركا له. لكن لا نقول هناك حد يبدأ منه الأفعال كما تقوله هذه الطائفة الضالة، لا نعلم حدا معين، بل أفعاله سبحانه مستمرة ودائمة، ولا نقول لها حد في الأول ولا لها حد في النهاية، ولا يلزم من ذلك أنها تشارك الله. ثم أيضا صفاته سبحانه ليست غيره، بمعنى أنها مخلوق أو أنها شيء غير الله جل وعلا، بل صفاته من ذاته سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون بمنع التسلسل في الماضي، وأما في المستقبل فإنهم يقولون به، يقولون بالتسلسل في المستقبل، أفعال الله يقولون إنها لها بداية وليست قديمة، لكن هي ليس لها نهاية. هذا مذهب الأشعري ومن سار على نهجه من الكلابية وغيرهم. وشبهتهم مثل شبهة الجهمية، يقولون لئلا تشارك الله في القدم، وعرفنا الجواب عن هذا. أما أهل السنة والجماعة وهذا هو القول الثالث، فيقول إن أفعال الله جل وعلا ليس لها بداية وليس لها نهاية، لأنها كمال، الذي لا يفعل هذا نقص، نقص فيه، الله منزه عن النقص، فلا يقال إنه يأتي عليه إنه أتى عليه وقت في الماضي لم يفعل، ويأتي عليه في المستقبل وقت لا يفعل، لأن هذا نقص وتعطيل لكمال الله سبحانه وتعالى. فالذي يفعل ما يشاء هذا كمال، أما الذي لا يفعل هذا نقص. فيلزم على قولكم أن الله موصوف بالنقص في الماضي، فشاركتم الجهمية من وجه وخالفتموهم من وجه. ثم أيضا إذا كانت أفعاله مستمرة في المستقبل فإنه يلزم أن تكون مستمرة في الماضي، وإجازة الاستمرار في الاستقبال ومنعه في الماضي تحكم بدون دليل، بدون دليل. والله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تخلق ولا تفعل، فدل على أن فقد الفعل نقص وأنه لا يصلح إله، الفاقد للفعل لا يصلح إلها. وأنتم قلتم إن الله مضى عليه وقت وهو فاقد للفعل، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا عيب على المشركين الذين عبدوا الأصنام التي لا تخلق، وأنتم تقولون الله إنه مضى عليه وقت لا يخلق، وأنتم شاركتم المشركين فيه، شبهتم الله جل وعلا بالأصنام الجمادات التي لا تخلق. وأيضا عاب على المشركين الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل وهو لا يتكلم ولا ينطق، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا، لا يجيبهم أو يجاوبهم إذا سألوه لأنه جماد. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني العجل، والعجل هذا معناه صورة، معناه بعجل حيوان، لا، صورة صورها لهم السامري من الذهب، تمثال، تمثال صنعه من الذهب وجعله مجوفا تدخل الهواء فيه فيصير لها صوت، له خوار يعني صوت من الهواء، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، لو كان إلها هل يفقد الكلام ولا يهديهم سبيلا، فلا يرون أن لا يملك لهم، أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدل على أن الذي لا يتكلم أن هذه صفة نقص، فدل على أن الله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم دائما وأبدا بما شاء سبحانه وتعالى، ولم يمضي عليه وقت أو يأتي عليه وقت لا يتكلم، لأن هذا نقص في حقه، وهو موصوف بالكمال أجلا وأبدا، دائما وأبدا هو موصوف بالكمال سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فالأقوال ثلاثة، قول الجهمية هو منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وبناء على ذلك قال بفناء الجنة والنار في المستقبل. والقول الثاني قول أهل السنة وهو تسلسل أفعال الرب في الماضي وفي المستقبل، لأنها كمال والكمال ملازم لله جل وعلا لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا. والقول الثالث قول الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، وهو منع أفعال الله في تسلسل أفعال الله في الماضي، وأما في المستقبل فقالوا بالتسلسل يعني بالاستمرار لأفعاله من غير انقطاع. لكن بقيت شبهة يريدها الجهمية والأشاعرة على أهل السنة، قالوا إذا قلتم بقدم أفعال الرب سبحانه وتعالى وأنها لا بداية لها فقد شابهتم الفلاسفة البلاحدة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم قديم، فيكون العالم قديم على قولكم. والجواب عن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله، لأن هناك فرقا بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. أهل السنة يقولون إن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى وأن قدمها لا يلزم منه مشاركة الله جل وعلا في الأجل أو في القدم، فهذه المخلوقات كما هي مشاهدة تكون معدومة ثم توجد ثم تعدم ثم يأتي بعدها مخلوقات أخرى وهكذا من بداية الخليقة، والخلق يتجدد ويحدث منه أشياء وتفقد منه أشياء تعدم منه أشياء من هذا الكون، فلو كان قديما ما حصل فيه هذا التغير وهذا التجدد. فالفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم وأنه لا بداية لهذا العالم، السماوات والأرض والشمس والقمر هذه ليس لها بداية، هذا قول الفلاسفة. أما أهل السنة فيقولون لا، إن هذه المخلوقات تتجدد، السماوات وجدت من عدم والأرض وجدت من عدم مسبوقة بالعدم، والحيوانات والآدميون كل مخلوق إنه مسبوق بعدم، لكن جنس الفعل وجنس الخلق هذا مستمر ليس له بداية. أما المخلوقات فإنها ليست قديمة بل هي متجددة. هذا فرق ما بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. نعم.
والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان.
هذا رد على اللي يقولون إن قولكم مثل قول الفلاسفة. يقول لا، الله سابق على كل شيء، وكل شيء فإنه مخلوق له سبحانه وتعالى، ولا شك أن الفعل يتأخر عن الفاعل، لكن هذا في الأعيان لا في النوع. نعم.
والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان،
كما في الحديث الصحيح حديث عمران بن حصين، كان الله ولا شيء معه. والله جل وعلا هو الأول الذي لا يشاركه غيره. نعم.
لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني،
منطق اليونان معناه علم الكلام والجدل. نعم.
بدوام هذا العالم المشهود
المشهود، شوف دوام هذا العالم المشهود، أما العالم جنس العالم جنس العالم فإنه قديم قديم النوع. نعم.
بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني،
هذا قول الفلاسفة أن هذا العالم المشاهد هذا قديم، السماوات والأرض والشمس والقمر المخلوقات يقولون قديمة. نعم.
هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان، وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان.
هذا ابن سينا أبو علي بن سينا اللي يسمونه الرئيس، هذا من ملاحدة الفلاسفة وهو من الباطنية من الشيعة الباطنية، ودع الإسلام وتظاهر بالإسلام وقال إن هذه الكائنات هذه ممكن أنها قديمة وليس بلازم أو واجب كما تقوله الفلاسفة، فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين. الفلاسفة يقولون أنها واجبة، واجبة القدم لازم أنها قديمة. ابن سينا أراد أن يصانع المسلمين فقال لا ما هو بلازم ولكنه ممكن، لا فرق بين قوله وقول الفلاسفة، وهذه كلمة خدعة منه يريد أن يصانع المسلمين، وإلا هو يرى رأي الفلاسفة في قدم العالم. فقوله إنه ممكن وليس هذا بواجب ولا لازم هذه مصانعة فقط، نحن نقول لا ليس بممكن ولا واجب، الله جل وعلا كان وليس شيء معه ولا يشاركه أحد في القدر. نعم.
وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان،
بإمكان قدم هذه المخلوقات، وأما شيخه الفلاسفة يقولون بوجوب قدم المخلوقات. نعم.
لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما ولا هو فاني،
لكن يقول أنه ممكن لكنه أزلي، شوف تناقض، هذا الوجود ممكن أنه قديم لكنه أزلي وليس بفاني، هذا قول الفلاسفة بس هو غير اللفظ. نعم.
وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان،
يريد أن يعقد صلح بين المسلمين وبين الملاحدة، هذا ما هو ممكن بل بينهما الحروب من قديم الزمان ومستمرة إلى قيام الساعة، لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. نعم.
أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان،
شيعة اليونان يعني الفلاسفة، لأن الفلاسفة أصلهم من اليونان. نعم.
والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عواني،
الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام، والحرب قديمة بل قبل ذلك بين آدم وإبليس نعم.
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني،
طوسي على مذهب ابن سينا، والطوسي المراد به الخواجة، يقال له الخواجة نصير الدين الطوسي الملحد الشيعي الباطني الخبيث، وهو على مذهب ابن سينا وعلى مذهب الفلاسفة، بل إنه يزيد على ابن سينا في شدته على المسلمين وعداوته المتناهية للمسلمين، والشيعة كلهم كذلك، كلهم أعداء لأهل السنة، ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته وظهر حقده مع حرب التتار. لما جاء التتار قادهم على المسلمين وأغراهم بقتل المسلمين، فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغداد، وقتلوا الخليفة وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات، وغزوا بلاد المسلمين في مصر وفي الشام وفي غيرها، وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق ويدلهم على أماكن المسلمين، بل إنه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها لمدارس أنشأها للفلسفة تدرس الفلسفة، وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، كتاب فلسفة يريده أن يكون بديلا عن القرآن، فهو عمل أعمالا شنيعة والعياذ بالله. لما سنحت له الفرصة على يد التتار، هذا على مذهب ابن سينا اللي هو النصير، ويسميه ابن القيم نصير الكفر، وأصل اسمه نصير الدين، لكن يقول ابن القيم إنه نصير الكفر والإلحاد. نعم.
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن.
بنى مدارس للفلسفة في بلاد المسلمين بدلا من مدارس الإسلام وعلوم الإسلام، هذا لهم الشيعة في كل زمان ومكان، إذا تمكنوا قضوا على الإسلام والمسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم وأذلهم، وإلا لو وجدوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمين كما حصل من القرامطة وغيرهم. نعم.
عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أبغان.
أخذ أوقاف المساجد وأوقاف المدارس الإسلامية وجعلها على مدارس الفلسفة والإلحاد، يصرفها، يصرف غلاتها عليها. نعم.
وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان،
أراد أن أيضا ينزع القرآن من أيدي المسلمين ويجعل محله كتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة. نعم.
وأراد تحويل الشريعة بالنواة ميس التي كانت لذي اليونان،
وأراد أن يغير المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها ويجعل محلها القوانين، قوانين التتار. كل هذه مشاريع لابن سينا للطوسي، كلها مشاريع للطوسي الخبيث، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره وناصر دينه، فأظهر الله الدين ولم يتأثر بأفعال هذا الملحد وتصرفاته. نعم. فأعاد الدولة للمسلمين وأعاد العزة للمسلمين وبطل كيد هذا الملحد. نعم. وأمثاله. نعم.
لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان.
علم أنه ما تنفذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين، ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلط عليهم التتار وأغراهم بقتلهم حتى ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغداد. نعم،
لكنه
قتل مئات الآلاف في يوم واحد. نعم،
لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان.
يعني قتل في مقدمة المسلمين الخليفة العباسي، وقتل العلماء أكابر العلماء، وقتل مع ذلك بقية المسلمين. نعم،
فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن.
أنه فعل هذا للمسلمين قضاء وقدرا، عقوبة للمسلمين في تفريطهم ومعاصيهم. الله جل وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب أفعالهم، ولكنه جل وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام والمسلمين، وإنما يبقي منهم بقايا ثم تعود العزة لهم بعد ذلك، ويكون هذا الذي جرى عليهم يكون مصلحة لهم، ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعترفوا بخطائهم وذنوبهم. فالمصائب فيها مصالح للمسلمين، وإن كانت تؤلمهم ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة. فالله جل وعلا أجرى ما أجرى على يد التتار وعلى يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمة. نعم، والإسلام ما تضرر ولله الحمد، الإسلام ما تضرر، بقي القرآن وبقيت السنة وبقي من كلام أهل العلم ما حفظ الله به هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة وهذه المكيدة العظيمة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين. نعم،
فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن.
والتتار غزو جاءوا من المشرق، من بدو المشرق، تتار بدو من غزو من بدو المشرق، وكانوا كثيرين وأقوياء، زحفوا على المسلمين، وذلك بإشارة الشيعة كابن العلقمي والطوسي وغيرهم، هم الذين جذبوا التتار إلى بلاد المسلمين وأشاروا عليهم بالغزو ليتشفوا من المسلمين وليقضوا على الإسلام بزعمهم، لأنهم صنيعة يهودية، واليهود دائما يريدون أن يقضوا على الإسلام، ولكن الله متكفل ببقاء الإسلام مهما عمل الخلق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم،
لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان.
نعم، قال لهم: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الشرف والصناعات، هؤلاء يبقوهم لأجل المصالح، أنكم لو قتلتم أهل الحرف تعطلت الصناعات، فأنتم اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف، وأما العلماء وأما عامة الناس فضعوا السيف في رقابهم. نعم،
فغدا على سيف التثاري الألف في مثل لها مضروبة بوزان
ألف, ألف بألف, يعني اضرب ألف بألف كم يصير المجموع؟
مليون.
يصير اللي قتل من المسلمين مليون. نعم.
فغدا على سيف التثاري الألف في مثل لها مضروبة بوزان,
يعني يضرب ألف بألف تصير مليون, فيكون القتلى مليون من المسلمين. نعم.
وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان,
ثمانمائة مضروبة في مثلها أيضا. كم المجموع؟
مليون وثمانمائة
ألف. نعم.
حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كدى المجوس وعابد الصلبان,
حتى إن الكفار تألموا لما أصاب المسلمين, الكفار اليهود وغيرهم تألموا, وهذا الملحد الشيعي يفرح ويسرح ويمرح فيه في غيه وطغيانه, فالشيعة أشد شقد من اليهود صار. نعم. وهذا شيء واقع أن الشيعة أشد حقد على الإسلام من سائر الكفرة, هذا معروف من دينهم ومن مذهبهم. نعم.
فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن,
لكنه ما شفى نفسه من الإسلام, الإسلام بقي رغم أنفه. نعم.
وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان, لأقر أعينهم وأوفى ندره أو أن يرى متمزق اللحمان.
تمنى أنه قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وأنه حضر في أحد علشان ينفذ ما في نفسه من الحفظ, وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط بل هو في نفوس الشيعة كلهم, كلهم يغلون حقدا وكيدا على المسلمين. نعم.
وشواهد
هل يقولون الآن بعض الجهلة من المتعالمين يقولون أنهم إخواننا وأنهم ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفروع وأنهم إخواننا ومسلمين كذا وكذا, هذه حقيقتها. نعم.
وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان,
الشواهد دالة على أن هذا العالم أنه مخلوق وأنه لا كما يقول الفلاسفة أنه قديم, بل هو مخلوق من عدم, موجود من عدم, بدليل أنك ترى أنت ترى الأشياء تتغير, وأنه يوجد شيء لم يكن موجودا من قبل ويعدم شيء كان موجودا, فهذا دليل على أن هذا الكون يتعاقب, ليس هو بقديم ولا بأبدي في المستقبل, بل هو يتجدد, يخلق شيء ويفنى شيء, يوجد شيء ويعدم شيء, هذا الكون دائما كذا, فهذا دليل على أن له خالقا يتصرف فيه, لا كما يقول الملاحدة أنه قائم بنفسه ولا وأنه ناتج عن الطبيعة وأنه يجحدون وجود الخالق, هذا الواقع يكذب هذا الشيء, فهناك أشياء توجد بعد أن لم تكن, وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة, وهكذا, فدل على أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. نعم.
وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن,
كل ما سوى الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن,
وأما الله جل وعلا فليس له بداية، أما هذه المخلوقات فلها بدايات ولها نهايات بالنسبة لأفرادها، أما نوعها وجنسها فإنه قديم ومستمر في المستقبل، لأن الله جل وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية وبدون نهاية، ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. نعم.
لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني.
نعم، الله جل وعلا هو المنفرد بالقدم والأزل، لا يشاركه في ذلك أحد، ولو شاركه أحد لكان مثله تعالى الله عن ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان.
لو كان أحدا يشارك الله في الأزل لكان مستغنيا عن الله ويكون ربا، وليس هناك أحد يستغني عن الله جل وعلا، كل مخلوق فإنه مفتقر إلى خالقه. نعم.
والرب
وليس هناك إلا الخالق والمخلوق، ليس هناك إلا الخالق والمخلوق. نعم.
والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟
لا يمكن هذا. نعم.
لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان،
كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. هذا إبطال لأن يكون مع الله أحد يشاركه في الربوبية والخلق والتدبير، لأنه لو كان معه أحد لحصل النزاع، وإذا حصل النزاع فسد هذا الكون أو انقسم وانعزل كل واحد بملكه، وهذا لم يحصل في هذا الكون، لم يحصل فيه فساد ولم يحصل فيه انقسام، فدل على أن خالقه واحد هو الله جل وعلا. نعم.
والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان، ولذلك
قال الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو واحد سبحانه ليس له شريك، قهار لا أحد يغلبه جل وعلا، فهو غالب ولا يغلبه أحد جل وعلا، قهار، ما أراد كان وما ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد ينازع الله جل وعلا أو يغالبه، هو الواحد ليس له شريك، وهو القهار، ليس أحد يمتنع عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان، ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن.
الواحد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان.
هذا خاص بالله جل، هو الواحد القهار، ليس هناك أحد يطلق عليه هذان الوصفان إلا الله جل وعلا. نعم.
فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن
الاعتراض الجهمية على أهل السنة القائلين بقدم أفعال الله سبحانه وتعالى يعترضون عليهم ويقولون أنتم أشابهتم الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نعم. فصل
في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان.
هو تسلسل لكنه تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالى، أما الفلاسفة يقولون هو تسلسل مشارك للرب مقارن للرب، هذا باطل. أما أهل السنة فيقولون هو تسلسل ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالى، ففرق بين هذا وهذا. نعم.
فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان.
تسلسل ما فيه إشكال، إنما التسلسل في المقارنة، إنما الإشكال في المقارنة. تسلسل أصل التسلسل لا إشكال فيه، هناك تسلسل، ولكن الإشكال في المقارنة. أهل السنة يقولون لا مقارنة، بل الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء ومفعولاته متأخرة عن أوليته سبحانه وتعالى. وأما الفلاسفة يقولون إنها مقارنة له، مقارنة له. نعم.
كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان.
إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة جاز التسلسل في الماضي، إذ لا فرق بينهما. نعم.
والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان.
هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بمنع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. نقول لا فرق بين المستقبل وبين الماضي، إذا جاز في المستقبل جاز في الماضي. نعم.
والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان.
الذي يفرق بين الماضي والمستقبل يأتي ببرهان على هذا الفرق.
وكذاك سوى الجهم بينهما كذل
سوى.
وكذاك سوى الجهم بينهما كذل علاف في الإنكار والبطلان.
أبو الهذيل العلاف والجهم بن صفوان سووا بين المستقبل والماضي، فقالوا بمنع التسلسل فيهما. نعم.
وكذاك سوى الجهم بينهما كذل علاف في الإنكار والبطلان.
يعني قالوا لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، عطلوا الله عن أفعاله في الماضي وعطلوه عن أفعاله في المستقبل، وهذا إلحاد والعياذ بالله. هذا مذهب الجهم والعلاف ابو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة. نعم.
ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران.
بالفناء، قالوا بفناء الجنة والنار، وهذا قول باطل، لأن الله أخبر أن الجنة باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا، وأن النار باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا. نعم.
فالجهم أفنى الذات والعلاف للعلاف
العلاف. نعم.
فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى. قاله الثوراني.
الجهم يقول بانقطاع التسلسل في الماضي والمستقبل للحركات وللذوات ولا يبقى شيء من هذه المخلوقات. وأما العلاف يقول تبقى المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركة، تبقى معطلة.
فالجهم أفنى الذات والعلاف
ذات المخلوقات يعني.
فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى. قاله الثوراني.
فيبقى عند العلاف أهل الجنة وأهل النار لكن بدون حركات.
وأبو علي وابنه والأشعري.
أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، أو الجبائي، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة. نعم. وابنه ابن الجبائي.
وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني.
الباقلاني يعني أبو الطيب الباقلاني، أبو بكر ابن الطيب، ابن الطيب
عمي ابن
أبو بكر بن الطيب الباقلاني، هذا على مذهب الأشعري وإن كان له مواقف جيدة. هذا الباقلاني على مذهب الأشعري لكن له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة. نعم.
ولذا وصفه رباني.
إيه نعم، ولذا وصفه بالرباني لأن له مواقف جيدة. نعم.
وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذا ففيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان.
فرقوا بين التسلسل في الماضي فمنعوه والتسلسل في المستقبل فأثبتوه، وهذا تحكم لا دليل عليه ولا فرق بينهما. نعم. فإذا جاز في أفعال الله أنها تستمر في المستقبل بلا نهاية جاز أن تكون في الماضي بلا بداية. نعم.
لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران.
عندهم يعني يجيزون دوام الأفعال في المستقبل ويمنعونه في الماضي. أهل السنة يجيزونه في الماضي وفي المستقبل لا فرق. نعم.
فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان.
ولذلك الأشاعرة ومن تأثر بهم ينكرون على شيخ الإسلام بن تيمية لما تكلم في هذه المسألة وقالوا أنه يقول بقدم العالم، يكذبون عليه، يقول بقدم العالم ويقول بقول الفلاسفة يرى حوادث لا مبدأ لأولها، يقول السبكي في منظومته يتهم الشيخ ويقول إنه يقول يرى حوادث لا مبدأ لأولها، الغلط. نعم.
فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان.
أنهم فرقوا بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه وفي الماضي فنفوه، هذا تلبيس على العميان والعوران الذين قاصروا نظرهم يصدقونهم في هذا. أما أهل العلم وأهل البصيرة فهم يكذبون هذا الفرق ويقولون لا فرق. نعم.
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزر لذي ذهن ولا أعيان.
نعم، أعيان الكون هذه ما أحد قال أنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدة. نعم.
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان.
الفرد يعني من المخلوقات، أما الجنس هو قديم وأزلي، لكن الأفراد أفراد المخلوقات هذه حادثة بعد أن لم تكن وليست أزلية. نعم.
بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان.
نعم، كل فرد فهو مسبوق بفرد مثله، مثل الوالد والولد والجد والحفيد، كلها أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض، كذلك المخلوقات تتوالد من هذا النوع. نعم.
ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان.
كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضا ملحوق، ملحوق بفرد، فالأب مسبوق بالجد وجد الجد وجد الجد، وملحوق بالابن وابن الابن إلى آخر. نعم.
النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها ثاني.
نعم.
والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان.
أما النوع والجنس فإنه قديم وأزلي، قديم وأزلي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أما الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلى فنى. نعم.
وتعاقب الآنات أمر ثابت
كالأزمان، الآنات يعني الأزمان، فأفراد المخلوقات متعاقبة، كذلك أفراد الزمان السنين والشهور والأيام والساعات كلها متعاقبة، هذا بعد هذا. جنس الزمان هذا قديم، جنسه قديم، أما أفراده وهي السنين والشهور السنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والثواني، فهذه أفراد توجد ثم تعدم ويأتي بعدها خلف لها، الساعة يجي بعدها ساعة، واليوم يجي بعده يوم، الشهر يجي بعده شهر، وهكذا. نعم.
وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان، فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران. ما كان ذاك الآن مسبوقا
يرى غلطة. إذا قالوا أن الزمان أنه أيضا حادث بعد أن لم يكن، ما كان في الأول زمان، الأول ما فيه زمان، هذا باطل. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، دل على وجود الزمان في الأجل. نعم. وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد، فكذلك سائر المخلوقات قديمة النوع لكنها حادثة الآحاد والأفراد مثل الأزمان. وإذا كابروا وأنكروا أيضا وقالوا الزمان أيضا مسبوق بعدم، هذا قول باطل يرده القرآن، أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فدل على وجود الزمان قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران. ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآنات، هل تعنون مدة هذه الأزمان؟
هل تعنون الجنس أو تعنون الأفراد؟ إن عنيتم الجنس فهذا باطل، وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح، لكن ليس هذا هو المقصود. نعم.
فيقال ما تعنون بالآنات، هل تعنون مدة هذه الأزمان
من الأزمان المعينة يعني.
من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران. ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن ما من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن
هل عندكم دليل على هذا القول إن الزمان كان غير موجود في الأزل ثم وجد؟ ما دليلكم على هذا؟ لا.
هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق في تبياني. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن.
خلق السماوات والأرض في ستة أيام دل على أن الزمان موجود قبل خلق السماوات والأرض.
أوليس ذلكم الزمان
بدايتها بداية الأيام يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة ستة أيام ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. في يوم الجمعة تكامل الخلق ولذلك صار يوم الجمعة أفضل الأيام لأنه تكامل فيه الخلق. اليهود يعظمون يوم السبت ويقولون إن الله استراح فيه تعالى الله عما يقولون لم يخلق فيه شيئا. والنصارى يعظمون يوم الأحد يقولون لأنه بداية المخلوقات وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة. نعم.
أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زماني. فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان.
خلق الله السماوات والأرض إن الله قدر مقادير الخلائق إن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض منين جاء؟ فليست زمان. أدل على أن الزمان موجود من قديم جنس الزمان موجود من قديم. أما الشهر واليوم والليلة هذه تحدث وتنتهي. نعم.
واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان.
هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق الكتاب والسنة وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الكاسدة ويقولون على الله بلا علم أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة ويجعلونه أدلة من كلام الفلاسفة في اليونان وغيرهم لا ينطلقون من الكتاب والسنة. والهدى إنما هو في الكتاب والسنة أما غير الكتاب والسنة فهو ضلال. نعم.
50,000 سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان.
هذا دليل على سبق الزمان.
هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان.
وكان عرشه على الماء دل على أن العرش هو أول المخلوقات أنه سابق لهذه المخلوقات. نعم. وإنما اختلف العلماء في أيهما أول القلم ولا العرش هذا سيأتي. نعم.
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان.
قبل الكتابة كان وكان عرشه على الماء، هذا دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وأنه سابق للقلم. بعض العلماء يرى العكس، أن القلم هو الأول قبل العرش، بحديث أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. والصحيح أن العرش هو الأول قبل القلم. نعم.
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان،
بقوله صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب مقادير الخلائق فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش موجود قبل الكتابة بالقلم، وأن أولية القلم بالنسبة للكتابة، أنه من حين خلقه الله قال له اكتب، فالكتابة مقارنة لخلق القلم، هذا معنى الحديث وليس معناه أنه قبل العرش. نعم.
وكتابة القلم الشريف تعقبت، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان،
هذا معنى الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. المراد بالحديث إن الكتابة مقارنة لوجود القلم وليس معناه أنه قبل العرش، بل العرش قبله بقوله تعالى وكان عرشه على الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كتابة القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء. البحر، الماء المراد به البحر، البحر الذي فوق السماوات، السماوات فوقها بحر، وفوق البحر العرش، فوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان.
نعم.
لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان.
هذا رد على الجهمية والأشاعر، الجهمية والأشاعر الذين يقولون إن أفعال الله لها بداية، يعني معناه أنه قبلها البداية أنه عاجز، لأن الذي لا يفعل معناه أنه عاجز، فهذا وصف لله بالنقص. نعم.
أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان.
تعالى الله عنه، هذا يلزم على قولهم، يلزم، هم ما قالوا هذا لكن يلزم على قولهم. نعم.
أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان.
هذا هو الحق، أنه لم يزل ذو قدرة على الفعل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بدون تحديد بداية ولا نهاية. نعم.
فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذي التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن.
نعم. يقول سبب في ضلالهم، سبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم بتعطيل أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل، السبب في هذا مش اللي حملهم على هذا، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام، ما الذي حملهم على هذا الكلام؟ يقول السبب إنهم ما استدلوا بالقرآن، وإنما استدلوا بالعقل والمنطق وكلام الفلاسفة. وهذه سنة الله، أن من ترك القرآن والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنه يؤول إلى الضلال. هذه سنة الله فيهم وفي غيرهم. فهذا مما يوجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يلزم الكتاب والسنة، وأن لا يتكلم إلا بدليل من الكتاب والسنة، خصوصا في مسائل العقائد، فإنه لا وأمور الغيب المغيبات لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها بعقله ولا برأيه ولا بقول فلان، وإنما يتكلم بموجب الكتاب والسنة. إن كان فيه دليل من الكتاب والسنة قال به، وإلا فإنه يسكت ولا يتدخل في أمور لا يعلمها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال الرجال وبقوانين الكلام والمنطق حصلوا على هذا الضلال العظيم. نعم.
فاعلم بأن القوم لما أسسوا،
فإن قلت
فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا
هذا الجواب. نعم.
فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عمو عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان.
هذه النتيجة، هذه هي النتيجة، وهي الضلال لمن اعتمد على غير القرآن والسنة. نعم.
نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان.
هذه قاعدتهم، هذه قاعدتهم، نفوا الصفات عن الله جل وعلا لئلا يلزم تعدد الآلهة بزعمهم أو تعدد القدماء بزعمهم. نعم.
فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان، فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان.
هذه قواعد المنطق، هذه اللي بنوا عليها أصلا.
فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. من الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
يقول إن الذي يأتي يبين للناس الهدى من الضلال والحق من الباطل ويقيم الدليل من الكتاب والسنة أن جزاءه عند الله عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فيه الحث على بيان الحق للناس، دعوتهم للكتاب والسنة، وتحذيرهم من الباطل والاستدلال بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام، لأنها ضلال، ومن دعا إليها فهو داع إلى ضلال. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فاسمع إذا وافهم، فداك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أفهمه بل من قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المرجوح عند أئمة التحقيق والعرفان. فزال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. رفعت قواعده ونحت أسه، رفعت قواعده وتحت، رفعت قواعده وتحت أسه، رفعت قواعده وتحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجنوا على الإسلام كل جناية، إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحالف خانهم، ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان.
يقول الناظم رحمه الله: إن فرق الضلال من الجهمية وغيرهم لما أعرضوا عن أدلة القرآن الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى، لما أعرضوا عن ذلك واعتاضوا عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام الذي أسسوا عليه عقيدتهم، ظلوا ولم يهتدوا إلى الحق، لأنهم يسيرون في طريق مظلم، طريق ضلال. والذي يسير في طريق غير صحيح يقع في الهلاك. فهؤلاء لما أعرضوا عن الطريق الصحيح الذي هو الوحي المنزل على النبي المرسل من القرآن والسنة، وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل، أفضى بهم ذلك إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرآن وإبطال السنة، وأنهما لا يفيدان الدليل الصحيح بزعمهم. هذه نتيجة من أعرض عن الكتاب والسنة واستدل بغيرهما، لا سيما في أمور العقيدة. هذه نتيجة أنه يهلك في نفسه ولا يصل إلى حق، وأنه أيضا إذا أوردت عليه شبهات من قبل أعداء الإسلام من الملاحدة والكفار لا يستطيع الرد عليها، لأن سلاحه هذا داثر لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، فيتسلط أعداء الإسلام على الإسلام والقرآن من هذا الطريق. إذا أرادوا الانتقام من المسلمين ولم يكن أمامهم سلاح يصدهم ويردهم، فإنهم ينالون ما أرادوا من المسلمين. أما لو أن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة وتعلموا الكتاب والسنة وتسلحوا بهما لم يقف في وجههم أحد، لأن الكتاب والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن الدفاع عن الإسلام إلا بالكتاب والسنة، أما الدفاع عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام فإن هذا يفرح الأعداء، حيث إنه سلاح فاسد لا يصد العدو. والدليل على ذلك أن المسلمين ما زالوا على خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين بالكتاب والسنة ولم يرد عليهم هذا الاستدلال أو هذا العلم الباطل، علم الجدل، وإنما حصل الخلل لما جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل العقيم وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وذلك في وقت المأمون العباسي حينما ترجمت الكتب كتب الروم واليونان، ترجمت ونشرت في الأوراق وقررت في الدروس والمجالس، اشتغل الناس بها، حصل على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل، ولا نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين سبحانه أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يكون على ضلال وفي الآخرة يكون مصيره إلى النار، هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. فالواجب على أبناء المسلمين وعلى المسلمين عموما أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنة، وأن لا يلتفتوا إلى هذه المناهج الباطلة، فإنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، بل إنها تشغلهم عن الحق. فإذا تسلحوا بالكتاب والسنة فلا مانع أن يطلعوا على هذه الأمور من أجل الرد عليها ومن أجل التحذير منها والوقوف في وجوه من يروجونها، هذا هو الواجب. نعم.
وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتووا، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان. وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان.
هذه المصيبة، يصاب الإسلام بهذين الأمرين، جهل أهله وعداوة أعدائه. إذا اجتمع الأمران، صديق جاهل وعدو مغل، حصلت النكبة والمصيبة. فإذا كان المسلمون على جهل بأمور دينهم وعدوهم متربص بهم الدوائر، فإنه لا يبقى أمامه مدافع. إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل من بعدهم بهذه العلوم الفاسدة وهذه العلوم الباطلة، فإن العدو لا يبقى أمامه مدافع عن الإسلام، فلا نجاة ولا قوة للمسلمين إلا بما أنزل الله عليهم من الكتاب والسنة. ومهما ابتغوا الهدى من غيرهما، فإن الله سبحانه وتعالى يوقعهم في الضلال، لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم. نعم.
يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان.
جهل الصديق الذي هو المسلم الجاهل، وبغي ذي الطغيان من العدو الكافر. نعم.
والله لولا الله ناصر دينه وكتابه وبالحق والبرهان.
لكن لا تيأسوا، فإن الله يقيض للإسلام من يقوم به. ليس معنى هذا إن الإسلام يعدم من يقوم به ويدافع عنه، الله جل وعلا يقيض له، لكن نخشى أن يرحل من عندنا ويعطى لغيرنا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. وإلا فإن الله متكفل بحفظ هذا الإسلام وحفظ القرآن إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، ومتكفل بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن من يقوم به. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فلا، ليس معنى هذا القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى هذا الخوف، أن الإنسان ينحرف ويضل ولا يجد من يهديه. أما الإسلام نفسه فإنه محفوظ، وإنما الخوف على أهل الإسلام. نعم.
والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان.
نعم.
الله جل وعلا متكفل بنصر دينه. لذلك لما تسلط أهل الضلال من الصوفية والقبورية والملاحدة أظهر الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقاوم هؤلاء وقارعهم بالحجة والبرهان حتى قضى على شبهاتهم وأباطيلهم، وقيض الله له أتباعا وتلاميذ قاموا بهذه المهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه المنظومة، وزملائه كابن كثير والذهبي وتلاميذ الشيخ رحمه الله قاموا بهذا الواجب، ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم تضيء للناس ولله الحمد. ثم قيض الله لهذه البلاد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه خصوصا ابن القيم فقام بهذا الواجب ودافع عن الإسلام، ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب عموما وهذه البلاد خصوصا، ولا تزال ولله الحمد. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كثر الشر واشتد العداء والخصوم للإسلام فإن الله يقيد لهذا الدين من يقوم به وينصره. نعم.
أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني.
يقول للجهمية دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتكم هل يكون حقا وقد غفل عنه السلف الصالح؟ هذا محال، ما يمكن أن يكون حق ولا يعرفه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة أبدا، هذا محال أن يكون حقا ويجهله هؤلاء، محال ذاني يعني هذان الأمران. فدل على فلما لم يعلمه سلف هذه الأمة والقرون المفضلة دل على أنه باطل وحادث ولا خير فيه، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. أيكون
حقا ذا الدليل وما اهتدى
دليل الجهمية والمعتزلة هو. نعم.
أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد ومعقد العرفان.
هل يحرم منه السلف صحابة الرسول وأتباعهم وتخصون به أنتم؟ هذا محال، فإن القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة علما وعملا من المتأخرين، وهذا عكس ما يقوله الضلال من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل، بل طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم، إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم، فهم الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم. وأما الخلف فمن اقتدى بالسلف فهو على منهجهم وحكمه حكمه، وأما من خالفهم فإنه يكون بمعزل عن الحق والهدى شاء أم أبى. نعم.
وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان.
خصكم الله بهذا العلم وحرم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقول هذا مؤمن؟ هل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب
وعثمان وعلي والصحابة عرفوا هذا العلم الذي جئتم به وكتموه عن الناس؟ هذا محال. أو أنهم لم يعرفوه ولكن اقتصروا على الكتاب والسنة، هذا هو الحق. الله أغنى المسلمين بالكتاب والسنة، ليسوا بحاجة إلى هذه الحجج الكلامية والقواعد المنطقية، ليسوا بحاجة إليه. نعم.
ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان.
لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين، حيث إنكم وفقتم للحق وهم قد حرموا منه. هذا هو الخذلان، هذا معناه أن السلف كانوا مخذولين، لأن من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. هل يقول هذا من في قلبه إيمان؟ نعم.
وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان.
إذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون قال الله وقال رسوله، ما يقولون بالعلم الكلام والقواعد المنطقية والجسم والعرض والجوهر والتي هي مباني كلام علماء الكلام المبنية على هذه المقدمات وهذه النتائج. ليس في كلام السلف حرف واحد من هذا، فدل على أنه حادث، وكل حادث لا يوافق الكتاب والسنة، كل حادث لا يوافق الكتاب والسنة فإنه باطل. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء، يقول حكمي في علماء الكلام أن يطاف بهم بالأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا حكم الإمام الشافعي في هؤلاء، أنهم يقادون بحبال، يجعل في رقابهم حبال كالبهائم، ويطاف بهم في الأسواق ويشهر بهم ويضرب بالجريد والنعال نكالا لهم، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم.
وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان.
هذه يعني مباني أدلة الجسد، الجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك من مصطلحاتهم. هذه ما عرفها الإسلام ولا نزل بها الوحي ولا تعلمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. نعم.
وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان.
السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليها، وإنما عرفوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الذي عرفوه. نعم.
الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران.
لابد أحد الأمرين، إما أنتم على الحق والسلف على الباطل أو العكس، أن السلف على الحق وأنتم على الباطل، لابد من أحد الأمرين. ما نقول كلكم على حق، ما يصير هذا، لابد أحد الفريقين هو الذي على الحق. فانظروا أي الفريقين أحق. نعم.
دع ذا أليس الله،
لما يمكن خلط الحق بالباطل وقال كله صحيح، اللي عليه السلف صحيح واللي عليه الخلف صحيح، ما يمكن، لابد أن الصحيح واحد. نعم.
دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن.
الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، دل على أن القرآن كامل صالح لكل زمان ومكان في جميع الأمور وأهمها العقيدة. فمن ظن أن علم المنطق وعلم الكلام أنه هو الصحيح والقرآن لم يذكره ولم يحل عليه ولم يأمر به، فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص، وأن هؤلاء عثروا على شيء من الحق لم يذكر في القرآن. وهل هناك حق ليس في القرآن؟ هذا دليل على بطلان ما هم عليه. إن قالوا هذا في القرآن قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أنتم عليه أنه هو الصحيح. ما
جعداء ليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن،
أبدى لنا حق الأدلة، ما ترك شيء سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، وأصل الدين وأساسه العقيدة. هل معنى هذا أن الله تركها لم يبينها حتى جئتم أنتم وبينتموها؟ نعم.
متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان،
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إلى قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله شاهد لهذا القرآن بالكمال، وأنه صرفت فيه الأدلة ونوعت.
بداية قبل هذه البداية ليست ممكنة، فنقول ما الذي جعلها ممكنة بعد أن كانت ممتنعة؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أفعال الله كمال، وكمال الله ليس له بداية، فيلزم من هذا أن أفعاله ليس لها بداية. نعم.
والرب ليس معطل.
والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شان، والأمر والتكوين وصف كماله، ما فقد ذا ووجوده سيان. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان؟ ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان. فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان. فإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان؟ والله فهو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان. أزلا وليس لفقدها من غاية، هذا المحال وأعظم البطلان. إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان. إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان. هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم، هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حاصل هذه الأبيات أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقرر أن فعل الرب وفاعليته سبحانه وتعالى قديمة بقدم ذاته، وأزلية أيضا وباقية ببقائه سبحانه وتعالى، فلا بداية لأفعاله ولا نهاية لها، كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذا كان كذلك فإن أفعاله ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، قديمة بقدمه وباقية بدوامه سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد في كل وقت وفي كل زمان، في الماضي وفي المستقبل. هذا الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولكن هناك فرق ضالة خالفت في هذا، وهم صنفان: الأشاعرة ومن وافقهم، والجهمية. الجهمية مع جهم بن صفوان يقولون إن أفعال الرب سبحانه وتعالى متأخرة عن الرب سبحانه وتعالى، ولها نهاية أيضا، فمنعوا التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، يعني تسلسل الأفعال، قالوا لها بداية ولها نهاية. وشبهتهم في هذا يقولون لئلا تشارك الله في القدم والأزلية ولا تشاركه في الأبدية، فهي حادثة ومنقطعة، هذا مذهب الجهمية، منعوا تسلسل الأفعال الربانية في الماضي وفي المستقبل. شبهتهم لئلا تشارك الله في أزليته وأبديته، وهذا مذهب باطل بلا شك، لأن القول بأن أفعاله أزلية وأنها أبدية لا يلزم منه أنها تشارك الله جل وعلا، لأنه معلوم أن الفعل متأخر عن الفاعل ليس مشاركا له. لكن لا نقول هناك حد يبدأ منه الأفعال كما تقوله هذه الطائفة الضالة، لا نعلم حدا معين، بل أفعاله سبحانه مستمرة ودائمة، ولا نقول لها حد في الأول ولا لها حد في النهاية، ولا يلزم من ذلك أنها تشارك الله. ثم أيضا صفاته سبحانه ليست غيره، بمعنى أنها مخلوق أو أنها شيء غير الله جل وعلا، بل صفاته من ذاته سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون بمنع التسلسل في الماضي، وأما في المستقبل فإنهم يقولون به، يقولون بالتسلسل في المستقبل. أفعال الله يقولون إنها لها بداية وليست قديمة، لكن هي ليس لها نهاية. هذا مذهب الأشعري ومن سار على نهجه من الكلابية وغيرهم. وشبهتهم مثل شبهة الجهمية، يقولون لئلا تشارك الله في القدم، وعرفنا الجواب عن هذا. أما أهل السنة والجماعة وهذا هو القول الثالث، فيقول إن أفعال الله جل وعلا ليس لها بداية وليس لها نهاية، لأنها كمال، الذي لا يفعل هذا نقص، نقص فيه، الله منزه عن النقص، فلا يقال إنه يأتي عليه إنه أتى عليه وقت في الماضي لم يفعل، ويأتي عليه في المستقبل وقت لا يفعل، لأن هذا نقص وتعطيل لكمال الله سبحانه وتعالى. فالذي يفعل ما يشاء هذا كمال، أما الذي لا يفعل هذا نقص. فيلزم على قولكم أن الله موصوف بالنقص في الماضي، فشاركتم الجهمية من وجه وخالفتموهم من وجه. ثم أيضا إذا كانت أفعاله مستمرة في المستقبل فإنه يلزم أن تكون مستمرة في الماضي، وإجازة الاستمرار في الاستقبال ومنعه في الماضي تحكم بدون دليل، بدون دليل. والله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تخلق ولا تفعل، فدل على أن فقد الفعل نقص وأنه لا يصلح إله، الفاقد للفعل لا يصلح إلها. وأنتم قلتم إن الله مضى عليه وقت وهو فاقد للفعل، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا عيب على المشركين الذين عبدوا الأصنام التي لا تخلق، وأنتم تقولون الله إنه مضى عليه وقت لا يخلق، وأنتم شاركتم المشركين فيه، شبهتم الله جل وعلا بالأصنام الجمادات التي لا تخلق. وأيضا عاب على المشركين الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل وهو لا يتكلم ولا ينطق، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا، لا يجيبهم أو يجاوبهم إذا سألوه لأنه جمد. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني العجل، والعجل هذا معناه صورة، ما هو بعجل حيوان، لا، صورة صورها لهم السامري من الذهب، تمثال، تمثال صنعه من الذهب وجعله مجوفا تدخل الهواء فيه فيصير لها صوت، له خوار يعني صوت من الهواء، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، لو كان إلها هل يفقد الكلام ولا يهديهم سبيلا، فلا يرون أن لا يملك لهم، أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدل على أن الذي لا يتكلم أن هذه صفة نقص، فدل على أن الله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم دائما وأبدا بما شاء سبحانه وتعالى، ولم يمضي عليه وقت أو يأتي عليه وقت لا يتكلم، لأن هذا نقص في حقه، وهو موصوف بالكمال أجلا وأبدا، دائما وأبدا هو موصوف بالكمال سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الجهمية هو منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وبناء على ذلك قال بفناء الجنة والنار في المستقبل، والقول الثاني قول أهل السنة هو تسلسل أفعال الرب في الماضي وفي المستقبل لأنها كمال، والكمال ملازم لله جل وعلا لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا، والقول الثالث قول الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، وهو منع أفعال الله، تسلسل أفعال الله في الماضي، وأما في المستقبل فقالوا بالتسلسل يعني بالاستمرار لأفعاله من غير انقطاع. لكن بقيت شبهة يريدها الجهمية والأشاعرة على أهل السنة، قالوا إذا قلتم بقدم أفعال الرب سبحانه وتعالى وأنها لا بداية لها، فقد شابهتم الفلاسفة البلاحدة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم قديم، فيكون العالم قديم على قولكم. والجواب عن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله، لأن هناك فرقا بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. أهل السنة يقولون إن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع، حادثة الآحاد، بمعنى وأن قدمها لا يلزم منه مشاركة الله جل وعلا في الأجل أو في القدم، فهذه المخلوقات، هذه المخلوقات كما هي مشاهدة تكون معدومة ثم توجد ثم تعدم ثم يأتي بعدها مخلوقات أخرى وهكذا من بداية الخليقة، والخلق يتجدد ويحدث منه أشياء وتفقد منه أشياء، تعدم منه أشياء من هذا الكون، ولو كان قديما ما حصل فيه هذا التغير وهذا التجدد. فالفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم وأنه لا بداية لهذا العالم، السماوات والأرض والشمس والقمر هذه ليس لها بداية، هذا قول الفلاسفة. أما أهل السنة فيقولون لا، إن هذه المخلوقات تتجدد، السماوات وجدت من عدم والأرض وجدت من عدم مسبوقة بالعدم، والحيوانات والآدميون كل مخلوق إنه مسبوق بعدم، لكن جنس الفعل وجنس الخلق هذا مستمر ليس له بداية. أما المخلوقات فإنها ليست قديمة بل هي متجددة. هذا فرق ما بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. نعم.
والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان.
هذا رد على اللي يقولون إن قولكم مثل قول الفلاسفة. قل لا، الله سابق على كل شيء، وكل شيء فإنه مخلوق له سبحانه وتعالى. ولا شك أن الفعل يتأخر عن الفاعل، لكن هذا في الأعيان لا في النوع. نعم.
والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان،
كما في الحديث، حديث الصحيح، حديث عمران بن حصين، كان الله ولا شيء معه. والله جل وعلا هو الأول الذي لا يشاركه غيره. نعم.
لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني.
منطق اليونان معناه علم الكلام والجدل. نعم.
بدوام هذا العالم المشهود
المشهود، شوف دوام هذا العالم المشهود. أما العالم جنس العالم، جنس العالم فإنه قديم، قديم النوع. نعم.
بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني،
هذا قول الفلاسفة، إن هذا العالم المشاهد هذا قديم، السماوات والأرض والشمس والقمر المخلوقات يقولون قديمة. نعم.
هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان.
هذا ابن سينا، أبو علي بن سينا اللي يسمونه الرئيس، هذا من ملاحدة الفلاسفة، وهو من الباطنية، من الشيعة الباطنية، ودع الإسلام وتظاهر بالإسلام وقال إن هذه الكائنات هذه ممكن أنها قديمة وليس بلازم أو واجب كما تقوله الفلاسفة. فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين. الفلاسفة يقولون أنها واجبة، واجبة القدم، لازم أنها قديمة. ابن سينا أراد أن يصانع المسلمين فقال لا، ما هو بلازم ولكنه ممكن. لا فرق بين قوله وقول الفلاسفة، وهذه كلمة خدعة منه، يريد أن يصانع المسلمين، وإلا هو يرى رأي الفلاسفة في قدم العالم. فقوله إنه ممكن وليس هذا بواجب ولا لازم، هذه مصانعة فقط. نحن نقول لا، ليس بممكن ولا واجب. الله جل وعلا كان وليس شيء معه، ولا يشاركه أحد في القدر. نعم.
وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان،
بإمكان قدم هذه المخلوقات، وأما شيخه الفلاسفة يقولون بوجوب قدم المخلوقات. نعم.
لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فاني.
لكن يقول إنه ممكن لكنه أزلي، شوف التناقض، هذا الوجود ممكن إنه قديم لكنه أزلي وليس بفاني، هذا قول الفلاسفة، بس هو غير اللفظ. نعم.
وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان،
يريد أن يعقد صلح بين المسلمين وبين الملاحدة، هذا ما هو ممكن، بل بينهما الحروب من قديم الزمان ومستمرة إلى قيام الساعة، لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. نعم.
أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان،
شيعة اليونان يعني الفلاسفة، لأن الفلاسفة أصلهم من اليونان. نعم.
والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عواني،
الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة، من عهد نوح عليه السلام، والحرب قديمة، بل قبل ذلك بين آدم وإبليس و... نعم.
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني،
طوسي على مذهب ابن سينا، والطوسي المراد به الخواجة، يقال له الخواجة نصير الدين الطوسي الملحد الشيعي الباطني الخبيث، وهو على مذهب ابن سينا على مذهب الفلاسفة، بل إنه يزيد على ابن سينا في شدته على المسلمين وعداوته المتناهية للمسلمين، والشيعة كلهم كذلك، كلهم أعداء لأهل السنة، ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته وظهر حقده مع حرب التتار، لما جاء التتار قادهم على المسلمين وأغراهم بقتل المسلمين، فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغداد، وقتلوا الخليفة وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات، وغزوا بلاد المسلمين في مصر وفي الشام وفي غيرها، وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق ويدلهم على أماكن المسلمين، بل إنه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها لمدارس أنشأها للفلسفة تدرس الفلسفة، وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، كتاب فلسفة يريده أن يكون بديلا عن القرآن، فهو عمل أعمالا شنيعة والعياذ بالله، لما سنحت له الفرصة على يد التتار، هذا على مذهب ابن سينا اللي هو النصير، ويسميه ابن القيم نصير الكفر، أصل اسمه نصير الدين، لكن يقول ابن القيم إنه نصير الكفر والإلحاد. نعم.
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى سفروا بدين الله والقرآن،
بنى مدارس للفلسفة في بلاد المسلمين بدلا من مدارس الإسلام وعلوم الإسلام، هذا لهم الشيعة في كل زمان ومكان، إذا تمكنوا قضوا على الإسلام والمسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم وأذلهم، وإلا لو وجدوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمين كما حصل من القرامطة وغيرهم. نعم.
عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أبغان.
أخذ أوقاف المساجد وأوقاف المدارس الإسلامية وجعلها على مدارس الفلسفة والإلحاد، يصرفها يصرف غلاتها عليها. نعم.
وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان،
أراد أن أيضا ينزع القرآن من أيدي المسلمين ويجعل محله كتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة. نعم.
وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليوناني،
وأراد أن يغير المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها ويجعل محلها القوانين، قوانين التتار. كل هذه مشاريع لابن سينا للطوسي، كلها مشاريع للطوسي الخبيث، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره وناصر دينه، فأظهر الله الدين ولم يتأثر بأفعال هذا الملحد وتصرفاته. نعم. فأعاد الدولة للمسلمين وأعاد العزة للمسلمين وبطل كيد هذا الملحد. نعم. وأمثاله. نعم.
لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان،
علم أنه ما تنفذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين، ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلط عليهم التتار وأغراهم بقتلهم حتى ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغداد. نعم.
لكنه
قتل مئات الآلاف في يوم واحد. نعم.
لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان،
يعني قتل في مقدمة المسلمين الخليفة العباسي، وقتل العلماء أكابر العلماء، وقتل مع ذلك بقية المسلمين. نعم.
فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن،
أنه فعل هذا للمسلمين قضاء وقدرا، عقوبة للمسلمين في تفريطهم و معاصيهم. الله جل وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب أفعالهم، ولكنه جل وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام والمسلمين، وإنما يبقي منهم بقايا ثم تعود العزة لهم بعد ذلك، ويكون هذا الذي جرى عليهم يكون مصلحة لهم، يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعترفوا بخطائهم وذنوبهم. فالمصائب فيها مصالح للمسلمين، وإن كانت تؤلمهم ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة. الله جل وعلا أجرى ما أجرى على يد التتار وعلى يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمة. نعم. والإسلام ما تضرر ولله الحمد، الإسلام ما تضرر، بقي بقي القرآن وبقيت السنة وبقي من كلام أهل العلم ما حفظ الله به هذا الدين، رغم هذه الهزة العظيمة وهذه المكيدة العظيمة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين. نعم.
فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن.
والتتار غزو جاءوا من المشرق، من بدو المشرق، تتار بدو من غزو من بدو المشرق، وكانوا كثيرين وأقوياء، زحفوا على المسلمين، وذلك بإشارة الشيعة كابن العلقمي والطوسي وغيرهم، هم الذين جذبوا التتار إلى بلاد المسلمين وأشاروا عليهم بالغزو ليتشفوا من المسلمين وليقضوا على الإسلام بزعمهم، لأنهم صنيعة يهودية، واليهود دائما يريدون أن يقضوا على الإسلام، ولكن الله متكفل ببقاء الإسلام مهما عمل الخلق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان.
نعم. قال لهم: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الشرف والصناعات، هؤلاء يبقوهم لأجل المصالح، أنكم لو قتلتم أهل الحرف تعطلت الصناعات، فأنتم اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف، وأما العلماء وأما عامة الناس فضعوا السيف في رقابهم. نعم.
فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزاني.
ألف ألف بألف، يعني اضرب ألف بألف، كم يصير المجموع؟
مليون.
يصير اللي قتل من المسلمين مليون. نعم.
فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان،
يعني يضرب ألف بألف تصير مليون، فيكون القتلى مليون من المسلمين. نعم.
وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان.
ثمانمائة مضروبة في مثلها أيضا، كم المجموع؟
مليون وثمانمائة ألف.
نعم.
حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كدى المجوس وعابد الصلبان.
حتى إن الكفار تألموا لما أصاب المسلمين، الكفار اليهود وغيرهم تألموا، وهذا الملحد الشيعي يفرح ويسرح ويمرح في غيه وطغيانه، فالشيعة أشد شقد من اليهود صار. نعم. وهذا شيء واقع، أن الشيعة أشد شقد على الإسلام من سائر الكفرة، هذا معروف من دينهم ومن مذهبهم. نعم.
فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن.
لكنه ما شفى نفسه من الإسلام، الإسلام بقي رغم أنفه. نعم.
وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى ندره أو أن يرى متمزق اللحمان.
تمنى أنه قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وأنه حضر في أحد علشان ينفذ ما في نفسه من الحفظ، وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط، بل هو في نفوس الشيعة كلهم، كلهم يغلون حقدا وكيدا على المسلمين. نعم.
وشواهد.
هل يقولون الآن بعض الجهلة من المتعالمين يقولون أنهم إخواننا وأنهم ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفروع وأنهم إخواننا مسلمين كذا وكذا؟ هذا هذه حقيقتها. نعم.
وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان.
الشواهد دالة على أن هذا العالم أنه مخلوق وأنه لا كما يقول الفلاسفة أنه قديم، بل هو مخلوق من عدم، موجود من عدم، بدليل أنك ترى أنت ترى الأشياء تتغير، وأنه يوجد شيء لم يكن موجودا من قبل ويعدم شيء كان موجودا، فهذا دليل على أن هذا الكون يتعاقب، ليس هو بقديم ولا بأبدي في المستقبل، بل هو يتجدد، يخلق شيء ويفنى شيء، يوجد شيء ويعدم شيء، هذا الكون دائما كذا، فهذا دليل على أن له خالقا يتصرف فيه، لا كما يقول الملاحدة أنه قائم بنفسه ولا وأنه ناتج عن الطبيعة وأنه يجحدون وجود الخالق. هذا الواقع يكذب هذا الشيء، فهناك أشياء توجد بعد أن لم تكن، وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة، وهكذا. فدل على أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. نعم.
وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن.
كل ما سوى الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن، وأما الله جل وعلا فليس له بداية، أما هذه المخلوقات فلها بدايات ولها نهايات بالنسبة لأفرادها، أما نوعها وجنسها فإنه قديم ومستمر في المستقبل، لأن الله جل وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية وبدون نهاية، ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. نعم.
لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني.
نعم، الله جل وعلا هو المنفرد بالقدم والأزل، لا يشاركه في ذلك أحد، ولو شاركه أحد لكان مثله تعالى الله عن ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان.
لو كان أحدا يشارك الله في الأزل لكان مستغنيا عن الله ويكون ربا، وليس هناك أحد يستغني عن الله جل وعلا، كل مخلوق فإنه مفتقر إلى خالقه. نعم.
والرب
وليس هناك إلا الخالق والمخلوق، ليس هناك إلا الخالق والمخلوق. نعم.
والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟
لا يمكن هذا. نعم.
لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان،
كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. هذا إبطال لأن يكون مع الله أحد يشاركه في الربوبية والخلق والتدبير. لأنه لو كان معه أحد لحصل النزاع، وإذا حصل النزاع فسد هذا الكون أو انقسم وانعزل كل واحد بملكه، وهذا لم يحصل في هذا الكون، لم يحصل فيه فساد ولم يحصل فيه انقسام، فدل على أن خالقه واحد هو الله جل وعلا. نعم.
والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك
قال الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو واحد سبحانه ليس له شريك، قهار لا أحد يغلبه جل وعلا، فهو غالب ولا يغلبه أحد جل وعلا، قهار، ما أراد كان وما ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد ينازع الله جل وعلا أو يغالبه، هو الواحد ليس له شريك، وهو القهار ليس أحد يمتنع عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن.
الواحد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان.
هذا خاص بالله جل، هو الواحد القهار، ليس هناك أحد يطلق عليه هذان الوصفان إلا الله جل وعلا. نعم.
فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن
الاعتراض الجهمية على أهل السنة القائلين بقدم أفعال الله سبحانه وتعالى، يعترضون عليهم ويقولون أنتم شابهتم الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نعم. فصل
في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان.
هو تسلسل، لكنه تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالى، أما الفلاسفة يقولون هو تسلسل مشارك للرب مقارن للرب، هذا باطل. أما أهل السنة فيقولون هو تسلسل ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالى، ففرق بين هذا وهذا. نعم.
فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان.
تسلسل ما فيه إشكال، إنما التسلسل في المقارنة، إنما الإشكال في المقارنة، تسلسل أصل التسلسل لا إشكال فيه، هناك تسلسل، ولكن الإشكال في المقارنة. أهل السنة يقولون لا مقارنة، بل الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومفعولاته متأخرة عن أوليته سبحانه وتعالى. وأما الفلاسفة فيقولون إنها مقارنة له، مقارنة له. نعم.
كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان.
إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة، جاز التسلسل في الماضي، إذ لا فرق بينهما. نعم.
والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان.
هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بمنع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل، نقول لا فرق بين المستقبل وبين الماضي، إذا جاز في المستقبل جاز في الماضي. نعم.
والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده، هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان.
الذي يفرق بين الماضي والمستقبل يأتي ببرهان على هذا الفرق.
وكذاك سوى الجهم بينهما كذل، وكذاك سوى الجهم بينهما كذل علاف في الإنكار والبطلان.
أبو الهذيل العلاف والجهم بن صفوان سووا بين المستقبل والماضي، فقالوا بمنع التسلسل فيهما. نعم.
وكذاك سوى الجهم بينهما كذل علاف في الإنكار والبطلان.
يعني قالوا لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، عطلوا الله عن أفعاله في الماضي وعطلوه عن أفعاله في المستقبل، وهذا إلحاد والعياذ بالله. هذا مذهب الجهم والعلاف، ابو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة. نعم.
ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران.
بالفناء، قالوا بفناء الجنة والنار، وهذا قول باطل، لأن الله أخبر أن الجنة باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا، وأن النار باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا. نعم.
فالجهم أفنى الذات والعلاف
العلاف.
فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوراني.
الجهم يقول بانقطاع التسلسل في الماضي والمستقبل للحركات وللذوات، ولا يبقى شيء من هذه المخلوقات. وأما العلاف يقول تبقى المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركة، تبقى معطلة.
فالجهم أفنى الذات والعلاف
ذات المخلوقات يعني.
فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوراني.
فيبقى عند العلاف أهل الجنة وأهل النار لكن بدون حركات.
وأبو علي وابنه والأشعري.
أبو علي الجبائي شيخ المعتزل، أو الجبائي، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة. نعم. وابنه ابن الجبائي.
وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني.
الباقلاني يعني أبو الطيب الباقلاني، أبو بكر ابن الطيب، ابن الطيب عمي
أي ابن
أبو بكر بن الطيب الباقلاني، هذا على مذهب الأشعري وإن كان له مواقف جيدة. هذا الباقلاني على مذهب الأشعري لكن له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة. نعم.
ولذا وصف رباني.
إيه نعم، ولذا وصف بالرباني لأن له مواقف جيدة. نعم.
وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذا فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان.
فرقوا بين التسلسل في الماضي فمنعوه والتسلسل في المستقبل فأثبتوه، وهذا تحكم لا دليل عليه ولا فرق بينهما. نعم. فإذا جاز في أفعال الله أنها تستمر في المستقبل بلا نهاية، جاز أن تكون في الماضي بلا بداية، نعم.
لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران.
عندهم يعني يجيزون دوام الأفعال في المستقبل ويمنعونه في الماضي. أهل السنة يجيزونه في الماضي وفي المستقبل لا فرق. نعم.
فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان.
ولذلك الأشاعرة ومن تأثر بهم ينكرون على شيخ الإسلام بن تيمية لما تكلم في هذه المسألة، وقالوا أنه يقول بقدم العالم، يكذبون عليه، يقول بقدم العالم ويقول بقول الفلاسفة يرى حوادث لا مبدأ لأولها، يقول السبكي في منظومته يتهم الشيخ ويقول إنه يقول يرى حوادث لا مبدأ لأولها، الغلط. نعم.
فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان.
أنهم فرقوا بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه وفي الماضي فنفوه، هذا تلبيس على العميان والعوران الذين قاصروا نظرهم يصدقونهم في هذا، أما أهل العلم وأهل البصيرة فهم يكذبون هذا الفرق ويقولون لا فرق. نعم.
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزر لذي ذهن ولا أعيان.
نعم، أعيان الكون هذه ما أحد قال أنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدة. نعم.
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان.
الفرد يعني من المخلوقات، أما الجنس هو قديم وأزلي، لكن الأفراد أفراد المخلوقات هذه حادثة بعد أن لم تكن وليست أزلية. نعم.
بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان.
نعم، كل فرد فهو مسبوق بفرد مثله، مثل الوالد والولد والجد والحفيد، كلها أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض، كذلك المخلوقات تتوالد من هذا النوع. نعم.
ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان.
كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضا ملحوق، ملحوق بفرد، فالأب مسبوق بالجد وجد الجد وجد الجد وملحوق بالابن وابن الابن إلى آخر. نعم.
النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها ثاني.
نعم.
والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان.
أما النوع والجنس فإنه قديم وأزلي، قديم وأزلي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أما الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلى فنى. نعم.
وتعاقب الآنات أمر ثابت
كالأزمان، الآنات يعني الأزمان، فأفراد المخلوقات متعاقبة، كذلك أفراد الزمان السنين والشهور والأيام والساعات كلها متعاقبة، هذا بعد هذا. جنس الزمان هذا قديم، جنسه قديم، أما أفراده وهي السنين والشهور والشهور والأسابيع والأيام والساعات والثواني فهذه أفراد توجد ثم تعدم ويأتي بعدها خلف لها، الساعة يجي بعدها ساعة واليوم يجي بعده يوم والشهر يجي بعده شهر وهكذا. نعم.
وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآناف مفتتح بلا نكران. ما كان ذاك الآن مسبوقا
يرى. غلطة إذا قالوا أن الزمان أنه أيضا حادث بعد أن لم يكن ما كان في الأول زمان. الأول ما فيه زمان، هذا باطل. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، دل على وجود الزمان في الأجل. نعم. وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد، فكذلك سائر المخلوقات قديمة النوع لكنها حادثة الآحاد والأفراد مثل الأزمان. وإذا كابروا وأنكروا أيضا وقالوا الزمان أيضا مسبوق بعدم، هذا قول باطل يرده القرآن، أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فدل على وجود الزمان قبل خلق السماوات والأرض. نعم.
فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآناف مفتتح بلا نكران. ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآناف، هل تعنون مدة هذه الأزمان؟
هل تعنون الجنس أو تعنون الأفراد؟ إن عنيتم الجنس فهذا باطل، وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح، لكن ليس هذا هو المقصود. نعم.
فيقال ما تعنون بالآناف، هل تعنون مدة هذه الأزمان
من الأزمان المعينة يعني
من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران؟ ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن
هل عندكم دليل على هذا القول أن الزمان كان غير موجود في الأزل ثم وجد؟ ما دليلكم على هذا؟ لا.
هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها، فحكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن.
خلق السماوات والأرض في ستة أيام، دل على أن الزمان موجود قبل خلق السماوات والأرض.
أوليس ذلكم الزمان
بدايتها بداية الأيام يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة، ستة أيام ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، في يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار يوم الجمعة أفضل الأيام لأنه تكامل فيه الخلق. اليهود يعظمون يوم السبت ويقولون إن الله استراح فيه، تعالى الله عما يقولون، لم يخلق فيه شيئا. والنصارى يعظمون يوم الأحد، يقولون لأنه بداية المخلوقات، وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة. نعم.
أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان؟ فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه، تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان.
خلق الله السماوات والأرض، إن الله قدر مقادير الخلائق، إن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، منين جاء؟ فليست زمان، دل على أن الزمان موجود من قديم، جنس الزمان موجود من قديم، أما الشهر واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي. نعم.
واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان.
هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق الكتاب والسنة وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الكاسدة ويقولون على الله بلا علم أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة ويجعلونه أدلة من كلام الفلاسفة في اليونان وغيرهم لا ينطلقون من الكتاب والسنة والهدى إنما هو في الكتاب والسنة أما غير الكتاب والسنة فهو ضلال. نعم.
50,000 سنة عدها المختار سابقة لذي الأكوان.
هذا دليل على سبق الزمان.
هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان.
وكان عرشه على الماء دل على أن العرش هو أول المخلوقات أنه سابق لهذه المخلوقات. نعم. وإنما اختلف العلماء في أيهما أول القلم ولا العرش هذا سيأتي. نعم.
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان.
قبل الكتابة كان وكان عرشه على الماء هذا دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وأنه سابق للقلم. بعض العلماء يرى العكس أن القلم هو الأول قبل العرش بحديث أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. والصحيح أن العرش هو الأول قبل القلم. نعم.
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان
بقوله صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب مقادير الخلائق فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وكان عرشه على الماء فدل على أن العرش موجود قبل الكتابة بالقلم وأن أولية القلم بالنسبة للكتابة إنه من حين خلقه الله قال له اكتب فالكتابة مقارنة لخلق القلم هذا معنى الحديث وليس معناه أنه قبل العرش. نعم.
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان.
هذا معنى الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب المراد بالحديث إن الكتابة مقارنة لوجود القلم وليس معناه أنه قبل العرش بل العرش قبله بقوله تعالى وكان عرشه على الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كتابة القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء البحر الماء المراد به البحر البحر الذي فوق السماوات السماوات فوقها بحر وفوق البحر العرش فوق البحر الكرسي وفوق الكرسي العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان.
نعم.
لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان.
هذا رد على الجهمية والأشاعر، الجهمية والأشاعر الذين يقولون إن أفعال الله لها بداية، يعني معناه أنه قبلها البداية أنه عاجز، لأن الذي لا يفعل معناه أنه عاجز، فهذا وصف لله بالنقص. نعم.
أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان.
تعالى الله عنه، هذا يلزم على قولهم، يلزم، هم ما قالوا هذا لكن يلزم على قولهم. نعم.
أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان.
هذا هو الحق، أنه لم يزل ذو قدرة على الفعل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بدون تحديد ببداية ولا نهاية. نعم.
فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف الاستبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن.
نعم. يقول سبب في ضلالهم، سبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم بتعطيل أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل، السبب في هذا، مش اللي حملهم على هذا، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام، ما الذي حملهم على هذا الكلام؟ يقول السبب أنهم ما استدلوا بالقرآن، وإنما استدلوا بالعقل والمنطق وكلام الفلاسفة، وهذه سنة الله، أن من ترك القرآن والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنه يؤول إلى الضلال، هذه سنة الله فيهم وفي غيرهم، فهذا مما يوجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يلزم الكتاب والسنة، وأن لا يتكلم إلا بدليل من الكتاب والسنة، خصوصا في مسائل العقائد، فإنه لا وأمور الغيب المغيبات لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها بعقله ولا برأيه ولا بقول فلان، وإنما يتكلم بموجب الكتاب والسنة، إن كان فيه دليل من الكتاب والسنة قال به، وإلا فإنه يسكت ولا يتدخل في أمور لا يعلمها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال الرجال وبقوانين الكلام والمنطق، حصلوا على هذا الضلال العظيم. نعم.
فاعلم بأن القوم لما أسسوا،
فإن قلت،
فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا،
هذا الجواب. نعم.
فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان.
هذه النتيجة، هذه هي النتيجة وهي الضلال، لمن اعتمد على غير القرآن والسنة.
نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان.
هذه قاعدتهم، هذه قاعدتهم، نفوا الصفات عن الله جل وعلا لئلا يلزم تعدد الآلهة بزعمهم أو تعدد القدماء بزعمهم. نعم.
فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان.
هذه قواعد المنطق، هذه اللي بنوا عليها أصلا.
فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. من الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
يقول إن الذي يأتي يبين للناس الهدى من الضلال والحق من الباطل ويقيم الدليل من الكتاب والسنة أن جزاءه عند الله عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فيه الحث على بيان الحق للناس، دعوتهم للكتاب والسنة، وتحذيرهم من الباطل والاستدلال بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام، لأنها ضلال، ومن دعا إليها فهو داع إلى ضلال. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فاسمع إذا وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي يفهم بل من قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المرجوح عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. رفعت قواعده ونحت أسه، رفعت قواعده وتحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجنوا على الإسلام كل جناية، إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحالف خانهم، ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان.
يقول الناظم رحمه الله: إن فرق الضلال من الجهمية وغيرهم لما أعرضوا عن أدلة القرآن الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى، لما أعرضوا عن ذلك واعتاضوا عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام الذي أسسوا عليه عقيدتهم، ظلوا ولم يهتدوا إلى الحق، لأنهم يسيرون في طريق مظلم، طريق ضلال. والذي يسير في طريق غير صحيح يقع في الهلاك. فهؤلاء لما أعرضوا عن الطريق الصحيح الذي هو الوحي المنزل على النبي المرسل من القرآن والسنة، وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل، أفضى بهم ذلك إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرآن وإبطال السنة، وأنهما لا يفيدان الدليل الصحيح بزعمهم. هذه نتيجة من أعرض عن الكتاب والسنة واستدل بغيرهما، لا سيما في أمور العقيدة. هذه نتيجته، أنه يهلك في نفسه ولا يصل إلى حق، وأنه أيضا إذا أوردت عليه شبهات من قبل أعداء الإسلام من الملاحدة والكفار لا يستطيع الرد عليها، لأن سلاحه هذا داثر، لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، فيتسلط أعداء الإسلام على الإسلام والقرآن من هذا الطريق. إذا أرادوا الانتقام من المسلمين ولم يكن أمامهم سلاح يصدهم ويردهم، فإنهم ينالون ما أرادوا من المسلمين. أما لو أن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة وتعلموا الكتاب والسنة وتسلحوا بهما لم يقف في وجههم أحد، لأن الكتاب والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن والسنة وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن الدفاع عن الإسلام إلا بالكتاب والسنة، أما الدفاع عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام فإن هذا يفرح الأعداء، حيث إنه سلاح فاسد لا يصد العدو. والدليل على ذلك أن المسلمين ما زالوا على خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، ولم يرد عليهم هذا الاستدلال أو هذا العلم الباطل، علم الجدل، وإنما حصل الخلل لما جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل العقيم، وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وذلك في وقت المأمون العباسي حينما ترجمت الكتب كتب الروم واليونان، ترجمت ونشرت في الأوراق وقررت في الدروس والمجالس، اشتغل الناس بها، حصل على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل، ولا نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين سبحانه أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يكون على ضلال وفي الآخرة يكون مصيره إلى النار، هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. فالواجب على أبناء المسلمين وعلى المسلمين عموما أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنة، وأن لا يلتفتوا إلى هذه المناهج الباطلة، فإنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، بل إنها تشغلهم عن الحق. فإذا تسلحوا بالكتاب والسنة فلا مانع أن يطلعوا على هذه الأمور من أجل الرد عليها ومن أجل التحذير منها والوقوف في وجوه من يروجونها، هذا هو الواجب. نعم.
وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحالف خانهم ذاك السلاح فما اشتووا، حملوا بأسلحة المحالف خانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان. وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان.
هذه المصيبة، يصاب الإسلام بهذين الأمرين: جهل أهله وعداوة أعدائه. إذا اجتمع الأمران، صديق جاهل وعدو مغل، حصلت النكبة والمصيبة. فإذا كان المسلمون على جهل بأمور دينهم وعدوهم متربص بهم الدوائر، فإنه لا يبقى أمامه مدافع. إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل من بعدهم بهذه العلوم الفاسدة وهذه العلوم الباطلة، فإن العدو لا يبقى أمامه مدافع عن الإسلام، فلا نجاة ولا قوة للمسلمين إلا بما أنزل الله عليهم من الكتاب والسنة. ومهما ابتغوا الهدى من غيرهما فإن الله سبحانه وتعالى يوقعهم في الضلال، لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم. نعم.
يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان.
جهل الصديق الذي هو المسلم الجاهل، وبغي ذي الطغيان من العدو الكافر. نعم.
والله لولا الله ناصر دينه وكتابه وبالحق والبرهان.
لكن لا تيأسوا، فإن الله يقيض للإسلام من يقوم به. ليس معنى هذا إن الإسلام يعدم من يقوم به ويدافع عنه، الله جل وعلا يقيض له، لكن نخشى أن يرحل من عندنا ويعطى لغيرنا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإلا فإن الله متكفل بحفظ هذا الإسلام وحفظ القرآن إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، ومتكفل بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن من يقوم به. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فلا ليس معنى هذا القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى هذا الخوف، أن الإنسان ينحرف ويضل ولا يجد من يهديه. أما الإسلام نفسه فإنه محفوظ، وإنما الخوف على أهل الإسلام. نعم.
والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان.
نعم. والله جل وعلا متكفل بنصر دينه، لذلك لما تسلط أهل الضلال من الصوفية والقبورية والملاحدة أظهر الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقاوم هؤلاء وقارعهم بالحجة والبرهان حتى قضى على شبهاتهم وأباطيلهم، وقيض الله له أتباعا وتلاميذ قاموا بهذه المهمة من بعده، كابن القيم ناظم هذه المنظومة، وزملائه كابن كثير والذهبي وتلاميذ الشيخ رحمه الله قاموا بهذا الواجب. ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم تضيء للناس ولله الحمد. ثم قيض الله لهذه البلاد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه خصوصا ابن القيم، فقام بهذا الواجب ودافع عن الإسلام، ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب عموما وهذه البلاد خصوصا، ولا تزال ولله الحمد. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كثر الشر واشتد العداء والخصوم للإسلام فإن الله يقيض لهذا الدين من يقوم به وينصره. نعم.
أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني.
يقول للجهمية: دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتكم هل يكون حقا وقد غفل عنه السلف الصالح؟ هذا محال، ما يمكن أن يكون حق ولا يعرفه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة أبدا، هذا محال أن يكون حقا ويجهله هؤلاء، محال ذاني يعني هذان الأمران. فدل على فلما لم يعلمه سلف هذه الأمة والقرون المفضلة دل على أنه باطل وحادث ولا خير فيه، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه، نعم. أيكون
أيكون حقا ذا الدليل ومهدا،
دليل الجهمية والمعتزلة هو. نعم.
أيكون حقا ذا الدليل ومهدا، خير القرون له محال داني، وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان.
معقد.
وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد
معقد.
ومعقد العرفان.
هل يحرم منه السلف صحابة الرسول وأتباعهم وتخصون به أنتم؟ هذا محال، فإن القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة علما وعملا من المتأخرين، وهذا عكس ما يقوله الضلال من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا باطل، بل طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم، إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم، فهم الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم. وأما الخلف فمن اقتدى بالسلف فهو على منهجهم وحكمه حكمه، وأما من خالفهم فإنه يكون بمعزل عن الحق والهدى شاء أم أبى. نعم.
وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان.
خصكم الله بهذا العلم وحرم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقول هذا مؤمن؟ هل عمر بن، هل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والصحابة عرفوا هذا العلم الذي جئتم به وكتموه عن الناس؟ هذا محال. أو أنهم لم يعرفوه ولكن اقتصروا على الكتاب والسنة، هذا هو الحق. الله أغنى المسلمين بالكتاب والسنة، ليسوا بحاجة إلى هذه الحجج الكلامية والقواعد المنطقية، ليسوا بحاجة إليه. نعم.
ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان.
لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين، حيث إنكم وفقتم للحق وهم قد حرموا منه. هذا هو الخذلان، هذا معناه أن السلف كانوا مخذولين، لأن من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. هل يقول هذا من في قلبه إيمان؟ نعم.
وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان.
إذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون قال الله وقال رسوله، ما يقولون بالعلم الكلام والقواعد المنطقية والجسم والعرض والجوهر والتي هي مباني كلام علماء الكلام المبنية على هذه المقدمات وهذه النتائج. ليس في كلام السلف حرف واحد من هذا، فدل على أنه حادث، وكل حادث لا يوافق الكتاب والسنة، كل حادث لا يوافق الكتاب والسنة فإنه باطل. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء، يقول حكمي في علماء الكلام أن يطاف بهم بالأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا حكم الإمام الشافعي في هؤلاء، أنهم يقادون بحبال، يجعل في رقابهم حبال كالبهائم، ويطاف بهم في الأسواق ويشهر بهم ويضرب بالجريد والنعال نكالا لهم، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم.
وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان.
هذه يعني مباني أدلة الجسد، الجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك من مصطلحات، هذه ما عرفها الإسلام ولا نزل بها الوحي ولا تعلمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. نعم.
وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان.
السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليها، وإنما عرفوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الذي عرفوه. نعم.
الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران.
لابد أحد الأمرين، إما أنتم على الحق والسلف على الباطل أو العكس، أن السلف على الحق وأنتم على الباطل، لابد من أحد الأمرين. ما نقول كلكم على حق، ما يصير هذا، لابد أحد الفريقين هو الذي على الحق. فانظروا أي الفريقين أحق. نعم.
دع ذا أليس الله،
لما يمكن خلط الحق بالباطل وقال كله صحيح، اللي عليه السلف صحيح واللي عليه الخلف صحيح، ما يمكن، لابد أن الصحيح واحد. نعم.
دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن.
الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، دل على أن القرآن كامل صالح لكل زمان ومكان في جميع الأمور وأهمها العقيدة. فمن ظن أن علم المنطق وعلم الكلام أنه هو الصحيح والقرآن لم يذكره ولم يحل عليه ولم يأمر به، فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص، وأن هؤلاء عثروا على شيء من الحق لم يذكر في القرآن. وهل هناك حق ليس في القرآن؟ هذا دليل على بطلان ما هم عليه. إن قالوا هذا في القرآن قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أنتم عليه أنه هو الصحيح. ما
دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن.
أبدى لنا حق الأدلة، ما ترك شيء سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، وأصل الدين وأساسه العقيدة. هل معنى هذا أن الله تركها لم يبينها حتى جئتم أنتم وبينتموها؟ نعم.
متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إلى قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله شاهد لهذا القرآن بالكمال، وأنه صرفت فيه الأدلة ونوعت